تسري والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم، وابتداء أعتذر يعني اعتذارا شديدا إليكم عن هذا التأخير، فيعني ليست للقناة يعني يد في هذا التأخير، ولكن التأخير مني أنا، فأرجو أن تقبلوا جميعا الاعتذار أو العذر مني. وحقيقة ما كنت لأترك هذه الليلة دون أن ألقاكم، فوالله كأنما يعني جميع المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن كأنما يجلسون أمامي مباشرة، فما كنت لأترك هذا الأجر وهذا الثواب، فأرجو أن يعني تسمحوا لي بهذا العذر، وعفوا وعفوا ثم عفوا. حقيقة الحلقة اليوم يعني سنقطع أخلاق الأنبياء، لن نتكلم في موضوع أخلاق الأنبياء، ولكن عندي يعني تعليقين صغار، ونستقبل اتصالاتكم فيما يخص الأخلاق وتنمية هذه الأخلاق. حقيقة الموضوع الأول الذي أريد أن أتحدث فيه هذه الليلة، يعني من فترة أظن تقريبا بعد شهر رمضان بقليل، كنت قد أخبرتكم عن الدمية أو لعبة الأطفال التي تعد لتطرح في الأسواق العربية والإسلامية، وكنت قد تلوت عليكم ما حدث في دائرة الجمارك في دولة قطر، وكيف أنهم يعني يمنعون هذه اللعبة، وهذه الدمية هي خليط من الجينات البشرية ومن المواد العادية، وقالوا أنها تموت وتحيا. وكنت قد وعدتكم في سفرة لي إلى أوروبا أن آتيكم بهذه اللعبة، وفعلا كنت قد سافرت إلى إحدى البلاد الأوروبية وبحثت عنها، فعلمت أن الكنيسة الكاثوليكية منعت هذه اللعبة من الأسواق، وحذرنا تحذيرا شديدا من نزول هذه اللعبة إلى الأسواق العربية، وقلنا أن هذا نوع من أنواع العبث بالبشر وبالإنسان، وهذا نوع من أنواع الإجرام ودرجة من درجات الإجرام التي لا يتقبلها أي دين. تعالوا معي نستمع إلى هذا التقرير لنجدد التحذير مرة أخرى من دخول هذه اللعبة إلى الأسواق العربية والأسواق الإسلامية. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني.
دمية جين بيتس وهم أم حقيقة؟ دمية تتغذى وتبكي وتتألم وتتنفس، ولها أوعية دموية وقلب ينبض وعظام تتحرك وتنزف إذا جرحت، وتموت إن أساء مستخدموها معاملتها مثل أي كائن آخر. هذا ما ذكرته الشركة الكندية المصنعة على موقعها الإلكتروني عن خصائص اللعبة التي أطلقت عليها اسم جين بيتس، مؤكدة أنها مزج بين جينات بشرية وحيوانية، وأن اللعبة منها نوعان، الأول يعيش لمدة عام والآخر لمدة 3 أعوام. تستطيع خلال تلك المدة التفاعل بشكل كبير مع مستخدميها، بجانب أنها مزودة بمؤشر لقياس ضربات القلب يقوم باستعراض حالة القلب ومدى كفاءته وتحويلها إلى أرقام محددة، كل رقم يشير إلى كفاءة جزء من أجزاء القلب. وتقول الشركة المنتجة أنها استطاعت استخدام الهندسة البيولوجية لتغيير بعض الخصائص الشخصية لكل نوع من هذه اللعبة حسب لونه، فاللون الأحمر يشير لكون اللعبة أكثر عدوانية وصرامة، أما الأخضر فيشير لهدوء واستقرار الحالة المزاجية للعبة. ردود فعل غاضبة توالت في عدد من البلاد العربية بعد تداول أخبار تفيد بعزم الشركة المنتجة تسويقها بدول الخليج. وفي النهاية نطرح عدة تساؤلات: هل المعلومات التي ذكرتها الشركة المصنعة للدمية صحيحة، أم أنها مجرد حيلة تسويقية لجأت إليها للترويج لمنتجها؟ سؤال نترك الإجابة عليه للسادة العلماء والمختصين.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
أظن أن هذه يعني من الأشياء التي تدمي القلب، ومن الأشياء التي يجب أن ننتبه إليها ونحذر منها مرات ومرات، واقتناء هذه اللعبة أو صناعة هذه اللعبة حرام، واقتناؤها حرام، حتى لمجرد أن تكون موجودة يعني كدمية حرام تماما، ولا يحتاج هذا الأمر إلى مجمع علمي ليفتي فيه. فنحذر إخواننا جميعا في كل بلاد الإسلام من دخول هذه اللعبة إلى بلاد الإسلام، فقد منعتها الكنائس الكاثوليكية في أوروبا، فلم يعد لهم سوق. الشركة المنتجة لهذه اللعبة أو هذه الدمية لم يعد لها سوق إلا نحن بلاد العرب وبلاد الإسلام، التي أصبحت مستباحة لكل من أراد أن يفعل شيء فليأتي وليفعله عندنا، ولكن نملك فقط التحذير من وجود هذه اللعبة في أي بلد من بلادنا. الأمر الآخر الذي أريد أن أتحدث فيه وهي قصاصة صحفية، ولكن قصاصة حقيقة ألمتني ألما شديدا، وهي نشرت في جريدة أخبار اليوم هذا الأسبوع 11/4/2009 في الصفحة الثانية من جريدة أخبار اليوم، عمود أو مربع فزلكة شعرية للأستاذ ياسر قطامش. وحقيقة تألمت ألما شديدا أن رجل مسلم يكتب شعرا بهذه الطريقة، وتألمت أكثر أن جريدة رسمية في دولة مسلمة في دولة الأزهر الشريف وبين علماء الأزهر الشريف ينشر هذا الكلام في هذه الصحيفة. قبل أن أقرأ الشعر الذي هو في القصاص الصحفية، اسمحوا لي أن تفتحوا المصحف القرآن الكريم وعلى سورة الحاقة، واقرأوا من آخر سورة الحاقة: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه. صدق الله العظيم إلى آخر الآيات. هذه سورة الحاقة. اسمعوا هذه الفزلكة الشعرية للأستاذ ياسر قطامش في أخبار اليوم 11 أبريل 2009 الصفحة الثانية بعنوان امرأة طاغية. يقول الأستاذ ياسر: للعشق نار حامية ولقد لقيت حسابية هذا فؤادي قد هوى به للجحيم زبانية ولقد أتت سبع شداد أو أظن ثمانية عيناك والشفتان والخدان كانت كافية والشعر والفم يأمراني ألا اسفعني بالناصية والله هذه حالتي لم أخف منها خافية إن قلت ذاك جرى لي لم ألقى أذانا صاغية أحبيبتي رفقا بنا إن الأنوثة طاغية ووقعت في فخ الهوى ولم يغن عني مالية يا ويلتى ماذا جرى أهلكت بي سلطانية. أنا شخصيا أرى أن هذه الأبيات وهذه الفزلكة الشعرية التي تسير بل تأخذ ألفاظا من سورة الحاقة وتسير على نسق وعلى نسق سورة الحاقة وعلى ترتيب الكلمات وكأنه يستبدل هذه الصورة بهذا الشعر، وأنا أظن ألتمس له العذر في أنه قد يكون لم يعلم ذلك أو لم يقصد ذلك، ولكن لا بد أن يعيد الأستاذ ياسر قطامش وتعيد أخبار اليوم النظر في مثل هذا الشعر. وأجمع علماء الأمة أن من استعار قافية أو سجعا أو نسقا أو ألفاظا لا توجد إلا في كتاب الله عز وجل ووضعها في مثل هذا الشعر أو في مثل هذه الأقوال فهذا أمر حرام حرام حرام. وأظن أن الأستاذ ياسر قطامش وهو رجل مسلم يحب ربه ويحب قرآنه أكثر من حبه لشعره ولصحافته، وألتمس له العذر في أنه قد يكون لم يدرك أن هذه الأبيات أو هذا السجع أو هذه الرنة الموسيقية في هذا الشعر تتفق تماما مع آيات سورة الحاقة مع خطاب رب العالمين. أظن أنه لم يأخذ باله من هذا الأمر، فأرجو أن تصله هذه الرسالة. حقيقة كانت هذه هي اللقطة الثانية التي أردت أن أتحدث فيها هذا اليوم. نستقبل اتصالاتكم فيما يخص الأخلاق أو خلق أخلاق الأنبياء التي نتحدث عنها. وقبل أن نستقبل الاتصالات، يعني كثير من الإخوة يعني في تعليقاتهم واتصالاتهم قالوا أنهم لا يريدون فقط مجرد أن نسرد الخلق ونبينه، لكن أهم من سرد الخلق كيف نربيه في أبنائنا. أقول وأهم من أن نربيه في أبنائنا كيف نتخلق نحن به، لأننا لن نستطيع أن نعطي لأبنائنا ما ليس عندنا. فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فقبل أو مع بحثنا كيف نربي أبنائنا على هذه الأخلاق، لابد أن نربي أنفسنا نحن على هذه الأخلاق، نربي أنفسنا على هذه الأخلاق بالتدريب بتعمد فعل هذا الخلق. بأن هذا الخلق يكون هو هدف أمامي أريد أن أحققه. أنا أسبوعين تكلمنا عن كظم الغيظ، لماذا لا نعيش طول الأسبوع ونحن نتذكر هذا الخلق ونعمل لأنفسنا برنامج في كظم الغيظ؟ اكتب على إيدك، اكتب في ورقة، اكتب على المراية في البيت، اكتبي في المطبخ وانت واقفة على البوتاجاز، اكتبي كده حاجة، حطي أي علامة تفكرك بكظم الغيظ. كل أولادك ما يعملوا معاكي موقف افتكري كظم الغيظ، اربطي أي حاجة على إيدك تفكرك بكظم الغيظ، اعمل أي وسيلة تفكرك بكظم الغيظ. لقيت أخ من الإخوة، يعني أخ لطيف جدا، يعني قابلته في مكة المكرمة الأسبوع الماضي، عامل رنة الموبايل بتاعته اكظم غيظك اكظم غيظك اكظم غيظك، عاملها كده بسجع جميل، كل ما الموبايل يرن يفكره بكظم الغيظ. بقول له عملتها ازاي؟ قال لي يا ابني والله انا سجلتها وقعدت احور فيها كده لغاية ما بقت بالشكل ده. ايه المانع ان احنا نبتكر ونفكر ازاي نكظم غيظنا، ازاي نتخلق بالخلق اللي النبي صلى الله عليه وسلم تخلق به علشان نخلق أبنائنا أيضا بهذا الخلق. وإحنا قلنا واتكلمنا أن الأخلاق منها المكتسب ومنها المفطور، وإن إحنا جميعا خلقنا على الفطرة، على الفطرة الطيبة، فطرة الإسلام، فطرة مكارم الأخلاق، ولكن مع البيئة ومع المجتمع الذي نعيش فيه تتغير هذه الأخلاق، ولكننا نستطيع استردادها بالتمرين وبالاكتساب وبالتذكر الدائم. بالنسبة لأبنائنا علشان نربي فيهم هذا الخلق زي ما قلت، لابد ان احنا اولا نكون متخلقين بهذا الخلق، ثانيا لابد ان يكون للطفل قدوة، قدوة حسنة يقتدي بها. هذه القدوة هو شخصية ليست خيالية ولكنها شخصية حقيقية، شخصية وجدت، ما نجيبش سوبرمان او نجيب الباتمان ولا الوطوات ولا الحاجات دي ونقول ان هو ده الخلق او هو ده الشخصية القدوة والشخصية المثالية اللي هنكون زيها. لا، احنا عاوزين دايما نحط لابنائنا قدوتين، قدوة النبي صلى الله عليه وسلم وقدوة حد من الصحابة او من ائمة هذا الدين ومن أئمة هذه الدنيا، ونحببهم في هذه الشخصية. ولا مانع إطلاقا إن أنا أما أحب أرسخ هذا الخلق في هذا الولد إن أنا أنسب هذا الخلق إلى هذا الصحابي، لا مانع إطلاقا إن أنا أقول لابني أنت قدوتك خالد بن الوليد، قدوتك معاذ بن جبل، قدوتك مثلا أحمد بن حنبل أو الإمام الشافعي. لا مانع أن أنا ما أجي أكلمه أو أعلمه عن كظم الغيظ أقول له ده الإمام الشافعي كان بيكظم غيظه، والإمام الشافعي لما كان بحد بيقول له كذا بيكظم غيظه، ولا مانع إطلاقا من نسب مثل هذه الأمثلة إلى هذه الشخصيات حتى تكون قدوة عند هذا الولد الذي معكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا يا استاذ طارق،
لو سمحت عايز اسالك سؤال كده في الدين.
اتفضل.
لو انا اخويا جاب شريط الاسطوانه بتاع السي دي فشغلها الفيلم اجنبي مكتوب عليها بدايه الخليقه، فجايبين فيها قصه سيدنا ادم وسيدنا ابراهيم وسيدنا نوح وسيدنا عيسى وسيدنا محمد كل الانبياء الدينيه، وانا عايز اعرف بس ازاي الاسطوانه دي دخلت مصر وشغلوا.
حاضر يا اخي الكريم، هو يعني اخونا بيسأل بيقول ان فيلم بيصور الانبياء وهو بيسألني عاوز يعرف ازاي الاسطوانة دي دخلت مصر. والله انا شخصيا يا اخي طارق اتمنى ان حد يجاوبني، لان انا اعرف ان هذه الاسطوانات موجودة، بل ان هي موجودة شرائط فيديو كمان مش اسطوانات، يعني اسطوانات ممكن تكون دخلت عن طريق النت او شيء زي كده، لا دي موجودة كمان شرائط فيديو. ازاي دخلت مصر؟ انا شخصيا معرفش، واسال هذا السؤال على الهواء مباشره لكل المسؤولين اللي في ايديهم هذا القرار، كيف دخلت هذه الاشياء الى بلادنا. اهلا يا استاذ محمد. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزا حضرتك خيرا على البرامج اللي بتقدمها لنا، يعني الصراحه الواحد بيستفيد من حضرتك جامد يعني.
الله يبارك في حضرتك يا اخي.
ربنا يعزك. هو بس حضرتك كنت بتسأل على الخلق، حضرتك شايف حضرتك بتتكلم عن الاخلاق يعني.
نعم.
فكان لي صديق يعني زميل يعني في العمل وبينفعل كده وبيغضب كثيرا يعني في الشغل بتاعه, ويعني حتى لدرجة ان هو كان ممكن يبقى خارجين من الصلاة ويغضب ويتنرفز على بعض الزملاء يعني وكده. فكانت غريبة يعني, واحد كان بيستغرب يعني ما المفروض واحد خارج من الصلاة يعني على الأقل مستحضر يعني جو الصلاة وكده ما يوصلش يقول غضب للدرجات دي يعني. فالواحد بصراحة كان يعني بيتمنى حضرتك تنصحنا مثلا أو توجه لنا يعني كيفية التصرف يعني السليم مع مثل هذا الزميل يعني, وكيفية الواحد يعني يهرب من الغضب وإزاي يبتعد عنه وكده, لأن ده طبعا شيء حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم من تصرفاتنا وكده يعني.
جزاك الله خير أخي الكريم. هو احنا بس ما اتكلمناش لسه عن كظم عن, عن عن لا تغضب, احنا اتكلمنا فقط عن كظم الغيظ. كظم الغيظ دي أول مرحلة من مراحل الغضب, وقلنا ان كظم الغيظ هو ان الغيظ اللي جواك بيبقى داخلي, هو ده هو الغيظ, هو ردة فعل داخلية لسه ما خرجتش على الجوارح. لو خرجت على الجوارح في شكل تصرفات ما بقاش كظم غيظ, بقى غضب. والغضب مرحلة أشد خطورة من مجرد الغيظ. وقلنا ان كظم الغيظ دي يعني ما كظم عبد كظمة أحب إلى الله أو أحب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظمة غيظ وهو قادر على إنفاذها. فإن شاء الله رب العالمين هنتكلم عن الغضب ولا تغضب. في SMS جالنا, زوجي لا يكظم غيظه وعندما أتناقش معه في أمور الأولاد يضربني ضربا مبرحا ويقول هذا جزاؤك ويشمت بي دائما وأكظم غيظي لأني لا أستطيع الرد, بماذا تنصحني أم عمر؟ بقول لأخت أم عمر, إحنا الأسبوع الحلقة الماضية تكلمنا عن كظم الغيظ, وإن علشان نؤجر على كظم الغيظ لابد إن إحنا يكون عندنا المقدرة على رد الغيظ دي. أنت زوجة ما عندكيش المقدرة, وقلت كلام أبو حامد الغزالي رحمه الله أن من أفضل الناس عند الله عز وجل كظما للغيظ وهو لا يستطيع إنفاذه المرأة مع زوجها. فأنصح حضرتك أن أنت تفضلي تكظمي غيظك, وحاولي أن أنت ما تستفزيهوش بتصرفات معينة أو بسلوكيات معينة, وما تطوليش النقاش معاه. دايما الإنسان اللي بيبقى غضوب وغياظ بيكون يعني بيخانق دبان وشه, لو قلتي له سلام عليكم ممكن يتخانق معاكي علشان بتقولي له سلام عليكم. فإذا بيتخانق علشان بتقولي له سلام عليكم ما تقوليلوش سلام عليكم. حاولي بقدر الإمكان تعرفي إيه اللي بيغيظ زوجك وإيه اللي بيغضبه, وابعدي عن هذه الأشياء التي تغضبه. في اتصال تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم شيماء, أهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. انا السنه اللي قبل اللي فاتت حضرتك كنت بتتكلم عن الحج, وقد كده كان كلام حضرتك صادق جدا جدا. فسبحان الله انا ساعتها اتمنيت الحج والعمره, فانا حبيت ابشر حضرتك ان السنه اللي فاتت عملت 3 عمرات وحجه ودعيت لك, وكان زمايلي نفس الحكايه, كان كلام حضرتك مؤثر جدا جدا, وطلعوا الحج وكلام حضرتك كان في مخيلتهم. فأهل يعني أنا بشكرك ودعيت لك في الحج إن ربنا يبارك لك ويبارك لك في أولادك ومراتك وحياتك كلها, ويكتب لك التوفيق دائما إن شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أخت شيماء ولك بمثل ما دعوتي. وحقيقة يعني والله يعني أنا أظن يعني كل ما نحن فيه أو ما أنا فيه من خير هو يعني بركة دعوة الصالحين الذين يتذكروننا بالدعاء دائما في الأماكن المستجاب فيها الدعاء. شكر الله لك يا أخت أم شيماء ولك بمثل ما دعوت لي, وأسأل الله عز وجل أن نكون جميعا عند حسن ظنكم. سؤال جاء برضو في SMS, جزاك الله الجنة يا دكتور, إني أذنبت ذنبا عظيما وتبت منه توبة نصوحة, أسأل الله أن يتقبلها, ولكن قتلني الندم والشعور بالذنب، فأنا ألوم نفسي لوما شديدا، فماذا أفعل كي أرتاح نفسيا؟ وشكرا. أختكم العائدة من الذنب. الأخت الكريمة العائدة من الذنب، لابد أن نحسن الظن بالله عز وجل، لابد أن نحسن الظن بالله عز وجل. وحقيقة أنا يعني العلماء يضعون لشروط التوبة أو لقبول التوبة 3 شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على الذنب، وعقد العزم على عدم العودة إليه. الإقلاع، ترك الذنب، والندم عليه، وعقد العزم على عدم العودة إليه. حقيقة أضيف أمرين آخرين مهمين جدا لتكون التوبة توبة حقيقية فعلا: البعد عن أسباب الذنب، البعد عن أسباب الذنب، مش مجرد فقط إقلاع عن الذنب. طيب ما أنت أقلعت عن الذنب، لكن أسباب الذنب ما زالت موجودة، وما دامت أسباب هذا الذنب ما زالت موجودة هنرجع للذنب تاني. فمن أهم علامات قبول التوبة إن أنا أبعد عن أسباب الذنب. شارع معين كل ما بمشي فيه أو لما مشيت في الشارع ده عملت الذنب الفلاني، خلاص يا أخي توب عن الذنب ده وما تمشيش من الشارع ده. البيت اللي أنا ساكن فيه ده، البيت ده بالجيران بيخلوني أعمل ذنب معين، عزل يا أخي من البيت ده، ابعد عن البيت ده. ليه أصحاب هم اللي دايما يعزموا عليا بالسجاير ولا بالمخدرات طب وأنا بطلت المخدرات والسجاير، طب وبعدين وانت لسه مع أصحابك أصحاب السود؟ لازم تبعد عن أسباب الذنب. فيبقى ده شرط آخر من شروط قبول التوبة. الشرط الآخر الخامس هو إحسان الظن بالله عز وجل. لازم نحسن الظن بالله عز وجل. أنا أقلعت عن الذنب وندمت وعقدت العزم على عدم العودة إليه وبعدت عن أسباب الذنب، يقينا ربنا عز وجل تاب عني، ولازم أفرح بأن ربنا عز وجل قبل هذه التوبة. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا يا أخت أم أنيس.
متحدادي.
أهلا بيك.
الحمد لله. والله أردت فقط أن أقول أننا كل أسرة سمعناك مرارا تقول أنك تريد أن تجاهد في سبيل الله، ونحن نقول لك بأنك فعلا تجاهد، أنك مجاهد في سبيل الله بكلمتك وعلمك، ولهذا فنحن بصراحة يعني نحتاج في أشد الحاجة إلى علماء أجلاء مثلك. وأضم صوتي إلى الأخت أم سلمى ونقول لك باللي نحن يعني بصراحة كل من تفكرك ندعو لك، لي وللأسرة وللبراء وكل عائلة وللزوجة الكريمة، أن ربي إن شاء الله يطولكم في عمركم ويخطبكم.
جزاك الله خيرا.
أخيرا لا تنسى المقاطعة خطوة الكرامة.
نعم جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا أختي الكريمة من الجزائر، ويعني أكيد حضرتك تعلمي كيف محبتي لأهل الجزائر جميعا. نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم، ويعني لكل أخ ولكل أخت تدعو لنا ندعو أيضا لهم بمثل ما يدعون لنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت سؤال.
تفضل.
في رواية في السيرة بيقولوا بعض العلماء عندنا هنا ذئب خطف شاه من الشاه، خطف من الشاه يعني، والراعي جري وراه عشان ياخذ منه الشاه او يطارده، وبعدين الذئب قعد كده على 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 ذيله وقال له اتقوا الله تاخذ مني رزقي. قال الراوي يقول الراعي الذئب يتكلم، هذا غريب. قال طيب في اغرب من ذلك، ما هو اغرب من ذلك؟ قال في يثرب ظهر نبي اسمه محمد، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هذه الرواية
نعم،
هذه الرواية صحيحة ولا
حاضر يا اخي الكريم؟ هذه الرواية رواية الذئب الذي تكلم وحاج هذا الرجل اختلف عليها علماء السنة أو علماء الحديث، البعض أنكرها إنكارا بينا، والبعض جعلها رواية حسنة من بناء على سندها، فهذه أقوال العلماء فيها، البعض أنكرها نكرانا بينا والبعض حسنها، وأنا شخصيا لا أستبعد حدوث مثل هذه الرواية، وإن كان صناعة كصناعة حديث ففي سندها الكثير من الكلام. هذه الأخلاق وهذه القدوة التي نتحدث عنها، كما قلت أننا يجب أن نكون نحن متلبسين بهذه الأخلاق، ويجب أن ننشئ قدوة لأبنائنا. قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل، أذكركم برواية محمد بن المنكدر رضي الله عنه أرضاه، الذي تعلم قيام الليل حتى أنه ما كان يترك ليلة بغير قيام. كيف تعلمها؟ تعلمها من أمه وأبيه، كلما استيقظ في وسط الليل في جوف الليل ليقضي حاجته ويذهب إلى الخلاء، يجد أباه وأمه يقومان للصلاة، فيقضي حاجته ويتوضأ ويقف إلى جوار أمه وراء أبيه ويصلي قيام الليل. نحن بسلوكنا الذين نغرس في أبنائنا الأخلاق الحميدة أو الأخلاق الذميمة. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. الطفل بيتعلم من أبيه ومن أمه كل شيء. لو الأب والأم كرماء بيعلموا ابنهم أنه يبقى كريم، لو الأب والأم عندهم حلم وعندهم تواضع بيعلموا الابن هذه الأخلاق جميعها. فإحنا كل إناء ينضح بما فيه، الأم إناء ينضح بالأخلاق التي فيها إذا كانت بمكارمها ومساوئها على أبنائها، والأب أيضا ينضح على أبنائه بأخلاقه. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
ألو.
أهلا وسهلا يا أخت مولاء.
ألو.
تفضلي يا أختي، أهلا بيكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ صفوت.
أيوة.
أنا بحبك في الله والله. أنا بحبك في الله.
جزاك الله خيرا، بس يعني خلينا نتحفظ على كلمة أحبك في الله دي مع المشايخ شوية.
لا إله إلا الله.
جزاك الله خيرا.
من فضلك يا شيخ ادعي لي والنبي. ادعي لي والنبي. وادعي لأبويا لوالدتي لوالدتي وأبويا.
هو الأستاذ أحمد عبد الله المخرج بيقول لي بلاش والنبي دي كمان.
ماشي.
إذا أقسم أحدكم فليقسم بالله عز وجل.
ادعي لي والنبي يا شيخ.
حاضر يا
أختي. ودي لأبويا وأمي إن هم ربنا يرزقهم ويحجوا البيت والنبي.
حاضر يا أختي الكريمة.
ربنا يتقبل منا جميعا.
الله يبارك فيك.
ربنا يتقبل منا جميعا.
جزاك الله خيرا.
شكرا يا سيدي.
شكر الله لك يا ستي. مع السلامة. الناس طبعا يعني على نياتها وسبق اللسان، يعني أظن أو أرى أننا لا نحاسب عليه، فلكن يعني ما نقفش على الوحدة للناس، ويعني إن شاء الله تنصلح الأمور ويعتاد الناس الأشياء الحسنة الجميلة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
أتطلع بركاته.
أهلا وسهلا يا أم سارة.
أهلا بك.
تفضلي يا أختي.
أنا شيخ صفوت.
تفضلي.
أنا بقول لحضرتك إيه، أنا ليه بنت متوفية عندها 15 سنة بمرض السرطان. ماشي حضرتك؟
أيوة تكلمي يا أختي.
فالوقت بالنسبة لزيارة القبور وكده، أنا ما بروح لها دلوقتي تعبانة.
بتروحي لها ايه؟
ما بروح لها القبر. بابا تعبانه جدا، وبابا بروحش بابا تعبانه اكتر.
حاضر يا اختي.
فالحل هذا يعني ممكن حضرتك بس تعرفني وتقول له الله يخليك بالنسبه لها شهيده او لا.
حاضر يا اختي الكريمه ان شاء الله ربنا عز وجل يرحمها ويتقبلها في الصالحين، ونسال الله عز وجل ان تكون من الشهداء ان شاء الله. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم شهداء امتي كثر ومنهم المبطون شهيد، فيعني الذي يموت مثل هذه الامراض هذه درجه من درجات الشهاده، ولكنها بالتاكيد ليست كالشهاده العظمى او الشهاده في ميدان المعركه وفي الجهاد، لكن نحسبها درجه من درجات الشهاده ان شاء الله رب العالمين. واختي الكريمه يعني زياره القبور بالنسبه للنساء مشروعه وجائزه، ولا مانع ابدا من زياره القبور، ولكن بالاداب الاسلاميه التي نتربى عليها، الالتزام بالزي الذي ترتدينه، الالتزام بالسلوك والتصرف هناك، لا تقولي كلمات خارجة عن الشرع، ولا تلطمي ولا تشقي وجه جيبك ولا تضربي وجهك ولا تنيحي بصوتك، والبدع اللي بتحصل في المقابر نبتعد عنها تماما. إذا التزمنا بهذا جاز زيارة القبور للنساء، وإذا كانت الزيارة لما بتروح هناك بتتعبك فيعني ما هيش ضرورية وما هيش فريضة، دعائك لبنتك وكل خير بتعمليه لبنتك بيوصل لها، سواء عملتيه عند القبر أو عملتيه في البيت، في أي مكان بيوصل الأجر والثواب إن شاء الله، وربنا يرحمها ويتقبلها في الصالحين بإذنه سبحانه وتعالى. أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بيك يا أختي.
أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بسيط بس صغير.
تفضلي.
أنا لما باجي أصلي يعني إيه بفتكر يعني وأنا في خشوع الصلاة وكده بفتكر عذاب القبر وعذاب جهنم، ويعني قلبي بيتقبض وبفضل أعيط كتير قوي وأنا بصلي. فلو في مثلا آيات معينة الإنسان يقراها مثلا تطمن البني آدم شوية أو كده.
حاضر يا
أختي. بيجي لي خوف شديد قوي من عذاب القبر وعذاب جهنم وأنا بصلي.
حاضر يا أختي، جزاك الله خيرا. أنا متأكد أن في ناس من اللي بيسمعوك دلوقتي بيحسدوك أو يغبطوك على هذا الإحساس، أن أنا وأنا في الصلاة بتاعتي أتذكر الموت والقبر وأبكي خوفا من الله عز وجل. بعض الناس بيفتقد هذا الأمر تماما ويتمنى أن يكون عنده حاجة زي كده، لكن أنا بنصح حضرتك أن أنت احفظي الآيات اللي بتتكلم على الجنة والحاجات اللي بتتكلم على عفو ربنا عز وجل، وزي ما بنخاف من ربنا احنا مطمئنين إلى ربنا عز وجل، وزي ما بتبكي خوفا من النار ابكي فرحا بالجنة، تبسمي وكوني مطمئنة فرحا بالجنة اللي انت هتدخليها ان شاء الله رب العالمين يا اختي الكريمة. فانا انصح حضرتك بان انت تحفظي بعض الايات من السور اللي بتتكلم عن الجنة وعن رحمة ربنا عز وجل، وده شيء مش وحش اللي انت فيه ده، ده حاجة جميلة وحاجة عظيمة، وما تخافيش من 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 كده ابدا. اختي بتسأل هل المريض بالسكر اذا توفي شهيدا؟ اجبنا سريعا اثابكم الله. انا مش فاهم ليه نجيبكم سريعا يعني، لكن نسأل الله عز وجل ان يكون كل موتى امة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء ان شاء الله. يعني الانسان يا اختي الكريمة حياته كان بيعمل بعمل اهل الجنة ولا بيعمل بعمل اهل النار؟ يعني لا اظن ابدا ان ممكن واحد يكون لا بيصلي ولا بيصوم ولا اي حاجة ومريض سكر ومات. هل المرض السكر ده هيكفر عنه كل الذنوب دي؟ اظن ان هذا الامر يحتاج وقفة مننا، ما نعلقش امورنا على امال واحنا واقعنا واعمالنا ما هيش مظبوطة، ما بنفتكرش ربنا عز وجل غير عند الموت، ما بنخافش من النار وما بنفرحش بالجنة غير عند الموت. لابد يا أختي الكريمة ولكل المشاهدين إن حياتنا تبقى نعمل لعمل أهل الجنة، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لكن إن إحنا نحسن الظن ونسيء العمل ها هذا أمر من أمور التواكل والتي يعني تبعد عن الإسلام بعدا عظيما جدا. كان النهاردة أحد الإخوة بيسألني سؤال الفلوس المعدنية، الجنيه والربع جنيه في أي في مصر أو في أي دولة، هل يجوز استبدالها بفلوس ورقية بقيمة أقل؟ يعني 100 جنيه معدن ينفع أبدلها ب90 جنيه ورق؟ طبعا هذا الأمر لا يجوز إطلاقا، لأن دي عملة واحدة وده نوع من أنواع الربا والربا الواضح البين. وإذا كانت البنوك أو الجهات الحكومية أو الجهات الإدارية بترفض التعامل بالعملة المعدنية، فدي في كل قوانين الدول دي جناية أو جريمة ضخمة جدا في حق الدولة، إن جهة من الجهات ترفض التعامل بالعملة اللي سكتها الدولة داخل حدودها. يعني العملة المعدنية المغربية داخل المغرب حد يرفض يتعامل بيها وهي عملة مسكوكة في البلد وسارية المفعول، دي جريمة ضخمة جدا. العملة المعدنية اللي موجودة المصرية داخل الحدود المصرية حد من الجهات يرفض التعامل بيها، ده جريمة ضخمة جدا. إذا حد طلب منك ان هو ما ياخدش الفلوس المعدنية او الفلوس المعدنية دي هياخدها بتسعين جنيه او بنسبة معينة ورق، روح بلغ عنه فورا، وده نوع من انواع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في اتصال يا احمد؟ الوقت خلص، معلش انا اسف، الوقت انتهى، وأنا سعيد بلقائكم في هذه الدقائق الصغيرة، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.